صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها وضاق وجودها، وكلما عرجت وزادت قربا من أعلى المراتب قلت حدودها واتسع وجودها، حتى يبلغ أعلى المراتب فهي مشتملة على كل كمال وجودي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية. ذكرنا في الأبحاث المتقدمة أن حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة، ولكنها حقيقة مشككة وفيها تشكيك طولي وتشكيك عرضي. وقلنا بأنه مقصودنا من أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة عليكم السلام ومشككة، يعني أن ما به الامتياز في هذه المراتب التشكيكية عين ما به الاشتراك، لأن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة تأبى التجزؤ والتركيب. وبناء على هذا التزمنا بأن حقيقة الوجود هي في عين كونها واحدة كثيرة، فإن وحدتها عين كثرتها وكثرتها عين وحدتها، باعتبار أن كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود مع كونها متمايزة ومتميزة عن سائر المراتب، ولكن في عين الوقت هي بسيطة. فإذن كل مرتبة تمتاز عن سائر المراتب بالوجود وتشترك مع سائر المراتب أيضا بحقيقة الوجود. ولذلك قلنا كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك. بناء على هذا المبنى الصحيح الذي وافق عليه ونقحه وحققه صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار، واختاره السيد العلامة رحمة الله عليه في البداية والنهاية، والتزم تبعا لحكماء القديمين أو الحكماء القديم في إيران أي الفهلويين، الذين التزموا بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكن فيها مراتب بسيطة. نقول أنه كل مرتبة من مراتب هذه الحقيقة كما ذكرنا سابقا هي تارة شديدة وتنسب إليها الشدة عليكم السلام، من حيث أنها فوق مرتبة أخرى من مراتب الوجود، وتارة ينتزع منها أو تنسب إليها ضعف والضعيفة باعتبار أنها تحت ودون إحدى المراتب الوجودية. فكل مرتبة من مراتب الوجود إلا المرتبة العالية هي الوجود الواجب، وإلا المرتبة الأخيرة وهي وجود الرابط أو المادة الأولى، فإن هذه المراتب المتوسطة كلها ذات حيثيتين، حيثية الشدة وحيثية الضعف، شديدة بالنسبة إلى ما دونها، ضعيفة بالنسبة إلى ما فوقها. بناء على هذا قلنا كل مرتبة ضعيفة مقيدة، كل مرتبة شديدة مطلقة. مقصودنا من التقييد والإطلاق كما بينا التقييد والإطلاق النسبي، يعني كل مرتبة ضعيفة لا يوجد فيها كمال الموجود في المرتبة التي فوقها، إذن تكون مقيدة بعدم الكمال الوجودي المتصور في المرتبة التي فوق هذه المرتبة، ولكن تلك المرتبة الشديدة باعتبار أنها واجدة لكل كمال المرتبة الضعيفة وأكثر من ذلك يقال أنها مطلقة، يعني مطلقة بالنسبة إلى ما بعدها وما دونها ومقيدة بالنسبة إلى ما فوقها وما قبلها. بناء على هذا إطلاق النسبي وتقييد النسبي كلاهما نسبي، بناء على هذا كلما بعدت المرتبة الوجودية عن حقيقة الوجود الشديدة أي عن ذاته المقدسة، كلما بعدت هذه المرتبة زادت حدودها. لماذا؟ لأن هذه المرتبة كلما ابتعدت وضعفت تكون حدودها أكثر باعتبار أنها تفقد كثير من الكمالات الوجودية وأنها واجدة لبعض الكمالات الوجودية. مثلا عندما نقول عندنا هناك ثلاث عوالم، عليكم السلام، عالم المادة، عالم المثال، عالم العاقل، وذاته المقدسة. الإشراقيون هكذا يقولون، وذكر في محله أن أقرب عالم الإمكان وجودا إلى واجب الوجود هو عالم العقل، بعده عالم المثال، وبعده عالم المادة. نقول عالم المادة حدودها أكثر من حدود عالم المثال. لماذا؟ لأن نسبة عالم المادة إلى المرتبة الشديدة في الوجود وهي ذاته المقدسة نسبتها أبعد من نسبة عالم المثال إلى حقيقة الواجب. وكذلك عالم المثال بالنسبة إلى عالم العاقل حدودها وفقدانها لبعض الكمالات الوجودية أكثر من عالم العاقل، لأن عالم العاقل هو العالم المتوسط بين المثال وبين واجب الوجود. ولكن عالم العاقل باعتبار لا يوجد هناك واسطة بينه وبين الواجب فهو واجد لكثير من الكمالات الوجودية. مرادنا من عالم العقل يعني المجردات، العقول هي التي مجردة ذاتا وفعلا. حسب تعبير بعض الأساتذة أن المقصود من عالم العقول الملائكة، إن كان صحيحا هذا التطبيق أو غير صحيح هذا في محله، إذا صار مجال يوم من الأيام نتكلم حول هذا الموضوع. لو فرضنا أنه المقصود من عالم العقول يعني عالم وجود الملائكة، فإن هذا العالم يوجد فيه كمالات أو كمال وجودي أكثر وأكثر مما كان في عالم المثال، وأكثر وأكثر بأضعاف مما كان في عالم المادة، لأن هذه المراتب الوجودية كلما قربت من المرتبة الأولية وهي مرتبة وجود الواجب قلت حدودها وكثر وجودها ووسع وجودها وصارت واجدة لكثير من الكمالات الوجودية. وكلما هذه المرتبة الوجودية تأخرت عن حقيقة الواجب وعن المرتبة الشديدة وابتعدت زادت حدودها وقلت كمالاتها الوجودية. هذا من مقتضيات ومن لوازم القول بأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة. مقتضى التشكيك هذا أن كل مرتبة من مراتب الوجود كلما تبتعد عن حقيقة الوجود أي المرتبة العالية تكثر حدودها وتضعف يضعف وجودها باعتبار أنها لا تجد إلا كمال أو كمالين أو عدة كمالات وجودية. كلما تتقرب هذه المرتبة وتقرب من حقيقة الواجب تكون فيها كمالات وجودية أكثر وأكثر إلى أن تبلغ مرحلة الواجب
فإذا بلغت مرحلة الواجب نقول أنها واجبة لكل كمال وجودي، يعني كل كمال وجودي سواء وصل إليه العاقل أو لم يصل إليه العاقل إلى يوم القيامة. كل كمال وجودي موجود في مرتبة الواجب الوجودي. بناء على هذا وبناء على هذا المبنى نقدر أن نحل كثير من المسائل العقائدية. نأتي إلى ذات المعصومين النبي وأهل البيت عليهم السلام، لماذا نقول أن لهم الولاية التكوينية والتشريعية وأنهم يستحقون الولاية التكوينية والتشريعية وفاعلون لما يشاءون؟ لأن مرتبة وجودهم قربت من مرتبة الواجب، فصارت مرتبتهم الوجودية دون مرتبة الواجب وفوق مرتبة عالم الإنكار، ولهذا يثبت لهم الولاية التكوينية والتشريعية مقتضى حكم العقل. ما بحاجة إلى دليلنا. إذا قلنا أن حقيقتهم حقيقة قريبة إلى الواجب ووصلوا في الكمالات الوجودية إلى مرتبة قريبة إلى الواجب، ثبوت الولاية التشريعية والتكوينية لهم شيء عادي مقتضى القاعدة. أكثر من ذلك، إذا نقول مو وقت سؤال شيخ هنبين، مثل ما ورد في الحديث القدسي عبدي أطعني تكون مثلي أو تكون مثلي، يعني شنو تكون مثلي أو مثلي؟ يعني إذا بلغت آخر مرحلة من كمال الطاعة وصرت عبدا بمعنى الحقيقي للعبد وللعبودية والرقية ووديت حق العبودية والربوبية كما ينبغي تكون مثلي، يعني لك الولاية التكوينية والتشريعية وكل شيء الذي لدي يثبت لك طبعا بإذن مني، ولهذا تبلغ هذه المرحلة. لماذا؟ لأنك قريب إلى وجود الواجب. تكون مثلي يعني شنو؟ تكون مثلي في الصفات، كما إني أعلم بكل شيء أنت لم تعلم بكل شيء، كما أني معصوم ولا يصدر مني زلل والخطأ منكم لا يصدر، لأنه إذا كنت مطيعا تكون مثلي يعني أو مثلي على خلاف النسختين. في جميع الصفات تكون مثل الله، في الكرم والجود والعفو والمسامحة والخلق وكل شيء، يعني كل كمال وجودي يثبت لك إذا تقربت إلى مرتبة واجب الوجود. ولهذا هذه الرواية تقول أن رضا فاطمة رضا الله، وأن العبد يتمكن أن يصل إلى هذه المرحلة من الكمال أن رضا العبد يكون رضا الله، مو أن رضا العبد يكون تابعا لرضا الله، رضا الله تابع لرضا العبد. ماكو مانع إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من الكمال الوجودي بحيث صار قريبا إلى واجب الوجود، ماكو مانع أن الله يرضى برضا هذا الحال. ولذلك نحن نعتقد أن حقيقتهم وذواتهم غير معلومة لدينا. لماذا؟ لأنه اتسع وجودهم وقلت حدود وجودهم، لأن مرتبتهم الوجودية قريبة إلى مرتبة الواجب. ولهذا الإمام الصادق يقول نزهون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. من بركات هذه المرتبة القريبة إلى الواجب وكمال العبد وقربه إلى الله أنه عندنا روايات تقول أن أجسامهم لا تفسخ ولا تنحل إلى التراب، وإنما أجسادهم تنقل إلى الجنة مباشرة بعد الممات. لماذا؟ باعتبار أن هذا الجسم الذي كانت فيها روح، وذاك الروح قريب إلى مرتبة الواجب في الكمالات الوجودية. هذا الجسم طرفة عين لم يغفل عن ذات الواجب، فلهذا لا يستحق التراب، بل يستحق أن ينتقل إلى الجنة، لأن هذا الجسم كله نور وكله كمال وجودي. إذن كثير من هذه الروايات تنحل على هذه على هذا المبنى، بناء على أنه كل مرتبة من مراتب الوجود كلما قربت من مرتبة شديدة قلت حدودها واتسع وجودها ووجدت للكمالات الوجودية. هذه الروايات كلها على حسب القاعدة. فأين الذين يقولون أن الفلسفة ليس لها دور في العقائد؟ وما الفرق بين أن الإنسان يسمع هذه الروايات من العلماء أو من الخطباء ويتعبد بها تعبد محض، وبين أنه يبني هذه الروايات على المبنى الفلسفي ويقول هذه الروايات كلها صحيحة لأن هناك حكم العقل والمبنى الفلسفي، وهو أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة، وبناء على هذا المبنى العقل يحكم أن لهم هذه الصفات بلا شك وبلا عيب. يعني إذا حقيقة لم يوجد هناك دليل نقلي في هذه الأمور يكفينا هذا المبنى، وبناء على هذا المبنى نثبت كل هذه الأمور ولا إشكال فيه. لا، إحنا مو كلامنا الآن في المعاد الجسماني شيخنا، لا هسه لو فرضنا كمعاد الجسماني صحيح في محله، ولكن حسب هذا المبنى أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة وأن المراتب الوجودية كلما قربت من المرتبة الشديدة تجد كمالات وجودية وتقل حدودها وأعدامها، هذه الحقيقة تطبق على ذوات المعصومين. ولهذا عندنا في الروايات أنهم واسطة في الفيض، يعني الله تعالى لا يفيض الوجود على عالم الإمكان إلا ببركته، لأنهم أقرب مرتبة وجودية إلى الواجب، ولذلك لا إشكال فيه، أصلا مستحيل خلاف هذا. ليش؟ لأن المراتب المتوسطة كما ذكرنا في البحث السابق بينها نسبة العلية والمعلولية، ما يصير أن نقول أن من المرتبة الشديدة يفاض الوجود إلى المرتبة المتوسطة أو الضعيفة مع تخلل ومراتب أخرى، ما يمكن. ولهذا لا بد أن يفاض الوجود من المرتبة الشديدة إلى مرتبة تناسب مرتبة الوجود وجود، وإن كانت هي أدنى منه فهي مرتبة وجود هؤلاء المعصومين. هي هذه ظاهرة، هذا الدليل على المعاد الجسماني، بل الآيات آيات ظاهرة في المعاد الجسماني. هسه شنو المقصود من المعاد الجسماني؟ ذاك بحثه في الأسفار إن شاء الله، مو في هذا البحث. كما ذكرنا لأن المراتب كلما بعدت كثرت حدودها. إيه نشوفون أنه بناء على التشكيك، قلنا في البحث السابق أن التشكيك الذي نقصده هنا التشكيك الطولي، والتشكيك الطولي يتصور في أين؟ في سلسلة الحلل والمعلولات، علة العلل ذاته المقدسة وعالم الإمكان كله معلول لذاته المقدسة، ووجود العلة أشد من وجود المعلول، لأن العلة موجودة بوجود فيها وأيضا بوجود يفيضه على شنو؟ على معلولاته. ولهذا وجود المعلول وجود تعلقي وجود فقري، أما وجود العلة وهو ذاته المقدسة وجود غني ومن لا يحتاج إلى شيء، وجود مستقل. هذه الأشياء كلها محتاجة إليه، وهذه المراتب كلها مراتب حقيقية للوجود، وكل مرتبة كلما قربت في عينيتها ومعلوليتها إلى حقيقة الوجود الواجب تقل حدودها وتكون أوسع وجودا وواجد لأكثر وأكثر من الكمالات الوجودية. فكل مرتبة، فلهذا كل مرتبة، لا لا شوفوا هذه الكمالات كلها موجودة في مرتبة الواجب الوجود، ولكن هذه الكمالات في مرتبة ممكن الوجود أيضا موجودة، ولكن حسب مرتبة ممكن الوجود. يعني مثل ما قلنا أن النور الحسي في المرتبة الشديدة، النور الحسي موجود في المرتبة الشديدة حسب المرتبة الشديدة، والنور الحسي في المرتبة الضعيفة حقيقة النور موجودة نعم ولكن حسب المرتبة الضعيفة. ولهذا الإنسان الذي مخلوق من البدن والروح هو هم فيها كمالات مادية التي ترتبط ببدنه، وفيها كمالات وجودية التي ترتبط بروحي ونفسي. هذه النفس فيها استعداد وقابلية أن تحصل الكمالات الوجودية وتتقرب إلى ذاته المقدسة بحيث أنها تصبح واسطة الفيض ولا مانع منه. لا لا بإذن الله موجود، لأن هذه المراتب أفيض عليها الوجود كله من الواجب. شمول هذا نقول الكمال الموجود في المرتبة التي دون مرتبة الواجب ليس ككمال الموجود في مرتبة الواجب، لأن الكمالات الوجودية في مرتبة الواجب ذاتية، ولكن في مرتبة غير الواجب عرضية، ولكن الكمال نفس الكمال، إلا أن وجوده تارة بالعرض أي بفاعل من الغيب، وتارة بالذات كما في الواجب. الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها أي أعدامها، كما ذكرنا قلنا أن المراتب الوجودية العرض يتزع لها حدودا عدمية وضاق وجودها، يعني قل وجودها من حيث الكمال الوجودي، وكلما عرجت وزادت قربا من أعلى المراتب، مرادنا من أعلى المراتب حقيقة الواجب، قلت حدود هذه المرتبة واتسع وجودها. المراد من الضيق والسعة هنا مو الضيق والسعة بحسب المكان أو الزمان، المراد بحسب فقدان الكمالات الوجودية أو وجدان الكمالات الوجودية. اتسع وجودها يعني أنه اشتمل على كمالات وجودية أخرى حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي أي المرتبة الوجودية في أعلى المراتب ما هي مشتملة أي حقيقة الواجب على كل كمال وجودي من غير تحديد لشدة المرتبة وجودا ومطلقة من غير نهاية، ولهذا يعبرون عن حقيقته بأنها غير متناهية فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين. هذا الأمر الخامس احنا ذكرناه سابقا ونشير إليه إجمالا. هذه المراتب الوجودية حسب انتزاع العقل كل مرتبة مركبة من حاشيتين بالتحليل العقلي، حاشية الشدة وحاشية الضعف، فإن كل مرتبة من مراتب الوجود المتوسطة بين أضعف المراتب وبين أعلى المراتب، فإن هذه المراتب الواقع في الوسط كل مرتبة بالنسبة إلى ما بعدها شديدة، بالنسبة إلى ما قبلها ضعيفة، ولهذا نميز كل مرتبة من المراتب بهاتين الحاشيتين الشدة والضعف، أو حسب ما عبرنا سابقا بالإطلاق والتقييد. الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. مقتضى التشكيك هذا أن نجعل كل مرتبة متميزة عن مرتبة أخرى في التشكيك الطولي حسب هاتين الحاشيتين. نعم في الخارج المراتب كلها بسيطة، ولكن فرض هاتين الحاشيتين يكون بتعمل العقل فقط والتحليل العقلي.
في مرتبة الواجب الوجود
قلنا في المراتب المتوسطة بين الواجب وبين أضعف المراتب، يعني بين الوجود الرابط مثلا إذا قلنا أنه أضعف المراتب وبين وجود الواجب، هذه المراتب الواقع بين هاتين المرتبتين كلها أصحاب حاشيتين، فيها حاشية الشدة وحاشية الضعف. الأمر السادس أن للوجود بما لحقيقته. بناء على هذه الأبحاث المتقدمة في حقيقة الوجود أنها حقيقة مشككة، وبناء على هذه التفريعات الخمسة إلى الآن، يمكن أن نستنبط هذا المطلب من مجموع ما تقدم ونقول أن حقيقة الوجود لها امتيازات ثلاث، يعني تمتاز بأحد هذه الأمور الثلاث. تارة حقيقة الوجود تمتاز في قبال العدم، يعني لها تخصص ولها امتياز بعنوان أنها واقعية في قبال العدم المطلق، فنقصد من أن هذا الشيء مثلا موجود أو أن هذا العالم موجود يعني هناك حقيقة متخصصة ومتميزة عن العدم والبطلان المحض. إذا تارة ينتزع العاقل من حقيقة الوجود التخصص والامتياز بحسب ذاتها، أي الحقيقة الشاملة لكل الموجودات في قبال العدم المطلق. تارة العقل ينتزع من حقيقة الوجود تخصصا وامتيازا بحسب مراتبها، ولهذا يقول هذه مرتبة مادية أضعف من المرتبة المثالية، وهذه مرتبة مثالية أضعف من المرتبة العقلية، أو بالعكس المرتبة العقلية أقوى وجودا من مرتبة المثالية، أو مرتبة وجود العلة أشد من مرتبة وجود المعلول ونحو ذلك. وهذا نوع من التخصص، نوع من الامتياز وتفريق العقل في حقيقة الوجود من حيث المراتب. قسم الثالث هو أنه أحيانا تتميز وتتخصص حقيقة الوجود ولكن بالماليات، نقول هذا الموجودين يمتاز عن هذا الموجود لأن هذا الموجود ماهيته سماء وهذا الموجود ماهيته تراب. هذا الموجود يمتاز عن ذاك الموجود لأن هذا الموجود إنسان وذاك الموجود فرد. فيأتي أحيانا تخصص وامتياز إلى حقيقة الوجود ولكن من وراء الماهية. الفرق بين التخصص الثالث والأول والثاني واضح. الأول والثاني ناشئ من صميم ومن حقيقة الوجود، ولكن الثالث ناشئ بعرض الماهيات. يعني أول شيء الماهيات متمايزة في حد أنفسها، وبواسطة الماهيات نحن نخصص حقيقة الوجود ونفرق بين الموجودات. وإلا التخصص أولا وبالذات للماهية وثانيا وبالعرض يسند إلى الوجود. ولكن في القسم الأول والثاني لا، التخصص الذي موجود في حقيقة الوجود في قبال العدم المطلق ناشئ من نفس حقيقة الوجود، والتخصص الموجود في مراتب حقيقة الوجود ناشئ من نفس المراتب، لأن كل مرتبة بسيطة ما فيها الامتياز أين ما بها الاشتراك. ولهذا هناك تخصص وجودي ووجودي في القسم الثاني، ولكن في القسم الثالث يقال وجودي ولكن بالعرض، وإلا في الواقع التخصص للماهيات لا للموجودات. الأمر السادس فقط الامتياز. نعم لا فقط الامتياز، نضيفون عليه التشخص لأن تقعون في شبهات أخرى. مقصودنا من التخصص يعني امتياز العقل، تفريق العقل. العقل تارة يفرق بين الوجود المطلق والعدم المطلق، تارة يفرق بين مراتب الوجود، تارة يفرق بين الموجودات من حيث الماهيات. بس ولكن في قبال العدم المطلق فيمتاز عن العدم في العقل، هذا كله في التحليل العقلي مو في الخارج، وإنما يمتاز عن العدم المطلق بحسب التحليل العقلي. لأن احنا كلامنا في ايه؟ احنا كلامنا في المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية كلها مسبوقة من السعة والانبساط. يعني نظرنا إلى هذه الحقيقة بدون النظر إلى أفرادها ومصادقها وتنوعاتها، النظر إلى أصل حقيقة الوجود تخصصا يعني امتيازا وتفريقا بحقيقته العينية البسيطة في قبال الوجود في قبال العدم المطلق. بعض المحشين على النهاية قالوا أن هذا التفسير مو صحيح، واحتملوا تفسير آخر ولا بأس أنه يشير إليه. قالوا أن مقصود السيد العلامة هنا من قوله بحقيقته العينية البسيطة يعني واجب الوجود، يعني واجب الوجود يتخصص ويمتاز عن سائر المراتب بحقيقته العينية البسيطة. وإن كان هذا الاحتمال موجود في عبارة السيد العلامة، ولكن التفسير الأول هو الظاهر من العبارة، أن مقصود السيد العلامة بما لحقيقة الوجود من السعة والانبساط يعني حقيقة الوجود المطلقة في قبال العدم المطلق، لا حقيقة الوجود الشديدة في قبال سائر المراتب الضعيفة. وتخصصا هذا التخصص الثاني بمرتبة من مراتب الوجود المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز في تلك المراتب إلى ما به الاشتراك كما وضحنا هذه المراتب كاملة. وتخصصا هذا القسم الثالث، وللحقيقة الوجود تخصصا ثالث وهو بالماهيات المنبعثة عن الوجود، يعني الماهيات المنتزعة عن الوجود المحددة للوجود، محددة للوجود في مقام الإثبات ولكنها منبعثة عن الوجود في مقام الثبوت. إذن لا تنافي بينهما، كما ذكرنا سابقا أن الوجود واسطة في ثبوت الماهيات والماهيات واسطة في إثبات الموجودات. وتخصصا بالماهيات المنبعثة عن الوجود يعني أن الوجود واسطة في ثبوتها المحددة، هذه الماهيات لحقيقة الوجود يعني أن هذه الماهيات واسطة لإثبات الوجود. ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين مما يلحق الوجود بالذات لأنه منتزع من حقيقته بدون واسطة في العروض، وبالوجه الثالث أمر يعرض الوجود بعرض الماهيات لأنه تخصص الوجود بالماهيات مع الواسطة في العروض. ونحتاج إلى شنو؟ إسناد مجازي، وإلا الحق في الواقع وحقيقة التخصص للماهيات إلا أنه يسند إلى الوجود بالعرض ومجازة. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. بعدما انتهينا من الفصل الثالث وهو حقيقة الوجود المشككة وبينا أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، لا بأس لإتمام الفائدة استطرادا نذكر بعض أحكام العدم، باعتبار أن بيان بعض أحكام العدم مقدمة لفهم إصالة الوجود أحسن وأتقن مما ذكرناه سابقا. يعني إذا التفتنا إلى مفهوم العدم ونفرض مثلا إلى مصادق العدم وبعض أحكام العدم، عند ذلك إصالة الوجود وحقيقة الوجود وأحكام الوجود تكون قيمتها لدينا أكثر مما إذا لم نلتفت إلى العدم. يعني عندما نعرف مثلا حقيقة العدم بطلان ما، عند ذلك نقيم الوجود تقييم آخر. عندما نقول بأن الأصل هو الوجود والماهية اعتبارية، إذا التفتت إلى أن العدم بطلان محض ولا شيئية له مثلا، أحكم على الماهية بأنها بطلان محض لا شيئية لها. لماذا؟ لأنها في قبال إصالة الوجود. ولذلك نذكر هذا الفصل الذي عبر عنه السيد العلامة في شطر من أحكام العدم من باب إتمام الفائدة، وإلا إحنا بحثنا مو في العدم ولا في العدميات. كما ذكرنا في المدخل أن موضوع علم الفلسفة الوجود المطلق وأحكام الوجود المطلقة، وليس حديثنا عن العدم وأحكام العدم، إلا أنه نشير إليها من باب أنه نقيم بحث الوجود وحقيقة الوجود ومراتب التشكيكية في الوجود أكثر مما قيمناه فيما تقدم. ولذلك نقول ذكرنا سابقا أن العدم لا شيئية له في التفريع الذي ذكرناه على إصالة الوجود. قلنا من جملة التفريعات التفريع الثامن كان أن الشيئية مساوقة للوجود، وبما أن الشيئية مساوقة للوجود العدم نقيض الوجود، إذن العدم لا شيء وبطلان ما. بناء على أن العدم لا شيء لا يقع تمايز في العدم، فإن التمايز دائما يكون في الوجود، لأن التمايز كما ذكر في محله قسم إلى ثلاث أقسام. تارة التمايز بين شيئين يكون بين نوعين تحت مقولتين، مثل ما نقول أن البياض غير الخف لأن البياض من مقولة الكي والخط من مقولة الكم. تارة التمايز يقع تحت مقولة واحدة في نوعين كالإنسان والفرس، فإنهما تحت مقولة الجنس وتحت ما هي الجنسية، إلا أن الفرق بينهما في النوع، الإنسان نوع من الحيوان والفرس نوع آخر. وتارة التمايز يقع تحت نوع واحد بين فردين من ذلك النوع كالعوارض الشخصية أو العوارض الفردية العارضة على أفراد الإنسان، فإن زيد يتميز في وجوده عن عامر لا في نوعية وجوده لأنهما من أفراد الإنسان وإنما في تشخصاتهم الفردية. ففي جميع هذه الأقسام الثلاث التمايز يقع بين ماهيتين، بين شيئين، والعدم لا ماهية له، لا شيء بطلان ما. إذن لا يمكن فرض التمايز في الأعدام أو في العدم. قد تقدم في أي في الأمر الثامن من الأمور المتفرعة على إصالة الوجود أن العدم لا شيئية له، فهو أي العدم محض الهلاك والبطلان. ومما يتفرع عليه يعني على هذا المقول وهو أن العدم لا شيئية له أن لا تمايز في العدم. طبعا مقصودنا من العدم هنا العدم بما هو عدم، لا من حيث إضافته إلى شيء موجود كما سنبين إن شاء الله، لا العدم من حيث العدم لا تمايز فيه. إذ التمايز بين شيئين، طبعا مرادنا من الشيئية هنا الشيئية بالمعنى الأخر يعني بين الماهيتين، إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين كالبياض تحت مقولة الكيف والخط تحت مقولة الكم، أو ببعض الذات يقع التمايز كالنوعين تحت مقولة واحدة كالإنسان والفرس تحت مقولة الجسم مثلا، أو بما يعرض الذات العوارض الشخصية والفردية كالفردين من نوع واحد زيد وعام، ولا ذات للعدم أي لا ماهية للعدم حتى نقول هناك تمايز بين الأعدام. نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود، هذا الإضافة إضافة مجازية، هذا الإسناد إسناد مجازي، العاقل أول شيء ينتزع وجودات جزئية، وجود زيد، وجود عامر، وجود بيت، وجود خالد، وجود الكتاب، الآب، التراب نحو ذلك. عندما ينتزع هذه الأمور من الخارج يتصور كل أمر من الأمور المنتزعة بعد الأمر الآخر. عندما مثلا تصور زيد ابتداء بعد ذلك الذهن والعقل يتصور وجود عام، عندما يتصور وجود عام ينتزع منه عدم زيد. لماذا؟ لأنه يتوهم أن تصور الثاني جاء مكان التصور الأول، ولهذا يقول أن عدم زيد موجود مع تصور عام. هنا تحصل الإضافة فيسند الامتياز إلى العدم لأن العدم مضاف إلى وجود خاص، وإلا لولا إضافته إلى عام أو لولا إضافة العدم إلى زيد العدم من حيث عدم لا امتياز فيه، لا تمايز فيه، لا تفريق فيه، لأنه بطلان ما. كما ذكرنا في البحث السابق والأبحاث المتقدمة في بحث التوسع والنفس الأمري قلنا أن العاقل بالتوسع الثاني يفرض لمفهوم العدم ثبوتا وحصولا، لمفهوم الماهية ثبوتا وحصولا، لمفهوم القوة والفعل. مثلنا هناك بهذا المثال أن عدم العلة علة لعدم المعلول، وفي الواقع العدم بطلان معه. كيف يكون عدم العلة علة لعدم المعلول؟ نقول باعتبار أن العاقل رأى وجود العلة ورأى وجود المعلول ولاحظ النسبة بين العلة والمعلول وشاف أنه المعلول وجودا متوقف على العلة، عند ذلك انتزع من هذا التوقف الوجودي هذا المفهوم العدمي. قال إذا عدمت العلة فعدم العلة علة لعدم المعلول، ولكن هذا إسناد مجازي، وإلا في الواقع العدم من حيث العدم لا تمايز فيه. نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم حظ من الوجود، ويتبع العدم نوع من التمايز ببركة إضافته إلى الوجود، كعدم البصر الذي هو العمى والمتميز من عدم السمع الذي هو الصمم، وكعدم الزيت وعدم أمر المتميز أحدهما من الآخر. وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية كما ذكرنا في التوسع الثاني، وتفسير كلمة نفس الأمر حذاء ما للوجود من ذلك، يعني من العلية والمعلولية. يشرح السيد العلامة، احنا بعد ما في حاجة نشرحها أكثر، فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العقل العدم إلى العلة والمعلول فيتميز العدمان. يقول هذا عدم العلة وهذا عدم المعلول، والأول علة للثاني، كما أن وجود الأول كان علة لوجود الثاني، إذن عدم الأول علة لعدم الثاني. ثم يبني عدم المعلول على عدم العلة كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة، وذلك يعني هذا الحكم العقلي وهذا الإسناد العقلي إلى العدم العلية والمعلولية نوع من التجور، وواسطة في العروض حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف، يعني بين العلة والمعلول. يعني مثلا إذا قلنا الغيم علة للمطر، عندما نقول عدم الغيم علة لعدم المطر، يعني كأنما كناية عن أن الغيم علة للمطر. يعني في حقيقة قولنا أن عدم الغيم علة لعدم المطر، يعني أن الغيم علة للمطر، لأن هذه قضية هي في الواقع منتزعة من تلك القضية الوجودية، ولها حظ من الوجود بإسنادها إلى تلك القضية الوجودية، وإلا لولا إضافتها إلى تلك القضية ما كان لها حظ من الوجود.